بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 52 على 1.
الكفاية موجودة، فهل يفرض علي أنا وأنا في المدينة أخرج فرضا عينيا أن أساعدهم وإلا أبقى في المدينة؟
طيب، الجواب الآن بعد هذا التوضيح، هل الجهاد يكون فقط على عدد الأشخاص؟ أظن الجهاد لا يكون فقط على عدد الأشخاص، صح؟
نعم.
ولا في شك؟
نعم.
طيب، إذن صحة السؤال باعتقادي، إذا كان الأفغانيون من حيث العدد والعدة يقومون بالواجب العيني تجاه العدو الغازي، فلا يجب على الآخرين. أخذت الجواب، جواب سؤالك؟ لكن ما الفائدة من هذا السؤال؟ هل أنت الآن عالجت الواقع ولا عالجت الخيال بهذا السؤال؟ أنا بجاوبك سلفا، عالجت الخيال.
وما عالج الخيال.
نعم؟
ما عالج الخيال، لأن الأخبار التي تأتينا هذه كلها ترويش. شيخي، ما نتصور أن النفوس الآن المجاهدين في أفغانستان أكثر عدد من المجاهدين الروس، بل الآن أفغاني يقابل أفغاني، وهذا هو الواقع، مسلم يقابل مسلم، ثم بعد ذلك الروسي يساعد من؟ يساعد المسلم. والمعركة ما هي دائرة يا شيخ؟
الآن أنت تركت سؤال ابنك بارك الله فيكما، هو يساعد عن الروس والأفغان، أنت الآن تركته جانبا.
هو يقصد بالروس الروسي والأفغاني الشيوعي، لأن مع الروس الآن القتال الآن الدائر بين أفغان شيوعيين وأفغان مسلمين أو متمسلمين أيضا، والله أعلم بالواقع. فهذه المعركة الآن بين هؤلاء، والعدد الموجود الآن في المعركة المتقابل، عدد الأفغانيين المقابلين لهؤلاء أكثر.
أي مسألك سؤالا، ألا تقرأ في الأخبار أنه أحيانا يقاتل الأفغانيون طوائف من الجيش الروسي الأحمر ويقتلون منهم قليلا أو كثيرا؟ تقرأ هذه الأخبار ولا لا؟
لكن وهل كل ما
كل لكن كل أقرأ كل ما أقرأ
كل ما يقرأ حقا؟
يا شيخ الله يهديك.
نعم.
الجواب تعلم ولا تعلم؟
أعلم.
طيب، فإذا قولك أن الروس لا يقاتلون، هذا أولا من حيث الواقع غير مطابق للواقع، لكن إذا قلت أن أكثر الجيش المقاتل للمجاهدين هو من نفس الأفغانيين، أنا بوقع لك على بياض، لكن هذا لا يعني أن هؤلاء لا يأتيهم رفد ولا يأتيهم مدد. معلش اسمح لي، اسمح لي. فحينئذ قولك وتصويرك لسؤال ابنك السابق أن الروس ما يقاتلون، ما دام أنك معنا بأن الروس يساعدون هؤلاء الأفغانيين الشيوعيين، فإذا الأفغان لما جاء السؤال فهو سؤال خيالي، لأنه الأفغان الشيوعيون وراءهم إيش؟ أمه هي أقوى عددا وأقوى عدة هي الروس، وهي تباشر القتال في كثير من المعارك كما نقرأ. فإذا هذا السؤال ليس من ورائه إلا تبرير عدم إيش؟ القتال، أي عدم مشاركة مسلمين آخرين أفغانيين بالقتال. ليه؟ لأن عدد الأفغانيين أكثر من عدد الذين يقاتلون هؤلاء المجاهدين من الشيوعيين الأفغانيين، هيك يعني يقصدون. نعم.
أقول أو العكس، حتى لو كانوا الروسيين يعني نفس السؤال ما بيغير الواقع.
ما بيغير الواقع، لذلك الواجب واجب، يجب على جميع المسلمين يناصروا هؤلاء، لا سيما إذا قلنا أن القضية مو بالعدد الأشخاص فقط، عدد الأشخاص والعدة أيضا. نعم.
طب أستاذ، إذا يعني إذا رأينا هناك بعض المرجحات الواقعية التي تؤكد لنا أن اللعبة السياسية دائرة واقعة وهي في الواقع فخ، وهذه المرجحات يعني ملموسة، فهل هذا يغير الحكم
الشرعي؟ لمين يا اخي؟
للمسلمين.
انا مسلمين برا ولا رجوع؟
اللي برا.
هذي برا ما وفق لهم ابدا.
ليه؟
هذي برا راح يتموا مطمئني، لكن هذي جوا بتقول فخ لهم. من قلت فخ لهم؟
هو خالص انه فخ لهم معروف.
اشتروا مال هذي برا فخ لهم. هات نشوف. اسمعني شوي.
اولا
اسمعني شوي، اذا كان فخ لهذي برا فكيف يكون لا فخ لهذي برا؟ تبين اشيائه. اذا كان فخ لهذي برا فكيف يكون العمل حتى لا يكون فخا لبرا؟ هو عدم مناصرة الأوليين. وايد كلامي
فاهم؟ فهمت الآن.
فإذا فهمت نرجو الجواب.
لكن عاد يعني
الجواب أنه خطأ قولك فخ للبرانيين. خطأ الجواب أنك ترجع عن هذا. إذا كان عندك جواب لما قلت لك، إذا كان فخا للبرانيين لأمثالنا السعوديين والأردنيين والسوريين والمصريين والعالم الإسلامي كله، فما هو السبيل لكي لا يكون فخا لنا؟ أن لا نساعد أخواننا دون أردنيين؟ هذا هو السبيل؟ ما أظنك تقول هذا
السبيل. طيب أستاذي، بس يعني خلينا نذكر إيش الأشياء المرجحات اللي الآن خطرت في البال.
لا معليش، بس فكر أنت بالجواب عن هذا الفخ.
جاوب ولا
جاوب ولا هذا. أعطيه مجال يجاوب هو.
أقول هو فخ يا شيخ للي برا وللي جوا. أما اللي برا، أما اللي برا يا شيخ، اللي في الخارج يفتح لهم المجال ليدخلوا.
ويحصل
لحظة ويحصل الانسحاب من قبل الروس او عدم القدرة على القتال خداعا حتى يحصل يدخل الجميع. ثم اذا دخل الجميع الذي برا والذي جوا قضوا عليهم. وهذا لا
خيال. انت بتتصور يا شيخ المسلمين جميعا اذا دخلوا هذيك البلاد صارت البلاد فخ لهم جميع المسلمين اذا قاموا يواجههم؟ تتصور صارت ذيك البلاد فخ لهم؟ والله هذا منتهى
الخيال. هذا ما غير واقع.
ليش غير واقع؟ دي وجود الافكار.
ما هو لا يا شيخ، لا لوجود لعبه سياسيه
الان. لكن اللعبه السياسيه، هل اللعبه السياسيه من اهدافها تثبيط المسلمين عن مساعدة الأوغانيين يا جماعة اتقوا الله؟ اللعبة السياسية هذه هل من أهدافها تثبيط همم المسلمين الخارجين عن أفغانستان عن مساعدتهم بكل معنى المساعدة، كل معنى المساعدة بدنا مادة علما إلى آخره؟ هل من آثار اللعبة السياسية هذه تثبيت هؤلاء أم تشجيعهم ليقوموا بمشاركة الأوغانيين في الجهاد؟ قولوا يا جماعة اتقوا الله، قولوا اللعبة السياسية تعني أن المسلمين يجاوبوا مع الأوغانيين يكونوا مساعدين لهم ولا يكونوا متقاعسين عن مساعدتهم؟ ما لكم؟ والله أنا الليلة ما سمعت حديث أبعد عن الشرع وأبعد عن المنطق من مثل هذه الأشياء. ثم أنا برجع للشيخ وأقول لك أنا سألت ما هو العلاج حتى نكون خارج الفخ؟ ما هو؟ هذا السؤال اللي الأستاذ علي هنا وقف أمامه حيران وتوليت أنت جنابك الجواب عنه. ما هو الجواب؟
العلاج أننا قبل أن نحكم على الشعب نحكم على الحكم، ونقول أن الجهاد واجب على 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 الحاكم قبل المحكوم.
صارت مشرقة وصرت مغربا شتى هذا بين مشرقة ومغربة، هذه مشكلة.
إذا كان الأمر كذلك، ثم لو مثلا خرجوا أهل المدينة.
يا شيخ بارك الله فيك، أنت تأمل ما هو سؤالي وما هو تلخيص جوابك.
نعم.
أنا أقول لكي لا نقع في الفخ.
نعم.
ما العمل؟
العمل أن نستعد.
أن نتحد؟
أن نستعد.
تمام الاستعداد. في خلاف في هذا العمل؟
لا، ما في خلاف.
فإذا نحن في عنا خلاف الآن.
قبل أن ندخل المعركة نستعد هذا العمل. ما نقول المعركة
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ما هو الاستعداد؟
كيف؟
أقول الاستعداد اللي اشترطه قبل دخول المعركة إيش هو؟
ما
الاستعداد؟ ما نتقدم إلى من هو مسؤول عنا ونطالبه بأن يذهب بالجيش المدرب قبلنا ونحن وراءه
كالمستغيث بالله من النار.
وإذا ما فعلنا ذلك ما في شيء.
أنت إذا فعلت هذا سقط الواجب عنك؟
نعم.
إذا فعلت هذا وأنت عارف أن هذا الفاعل لا يقدم ولا يؤخر سقط الواجب؟
جعله مرض الحكام. فهم
سقط الواجب
بالنسبة لهذا؟
لا
ما أدري. ماذا تقول أنت؟
وأكثر من هذا يقول؟
هل يسقط أو
لا يسقط؟ لا يسقط يا شيخ الله يجزيك وإياك. بس أنا أرجوك يا أستاذ عاصم تعيد السؤال أنه ماذا يفعل؟
لا الحقيقة أنا كنت أقصد
يعني لذلك أنا شاعر أنه في شيء لسه.
أنا كأني فهمت من كلام الشيخ عبد الله سابقا أن الذين ذهبوا يزج بهم فورا إلى القتال من غير سابق تدريب.
أي نعم.
كأني فهمت أنا هكذا من كلامه.
كيف؟
فقصدت أنا بالسؤال الأخير.
أنا جربوا.
يعني ما يتعلق بهذا الموضوع.
الواقع. قلت هذا مرض يا شيخ.
لكن حقيقة أنه تدريب حاضر شيخ.
لا اسمح لي اسمح لي. نسأل الشيخ توافق على كلام الدكتور التدريب واقع؟
واقع للعموم؟
ما انت ما لك قائد بالعموم. انت لست قائدا بالعموم.
الذي يذهب ما يزج به الى المعركه فورا.
اي هذا شيء طبيعي.
قال الى مراحل.
تمام.
اولا تدريب خارج ارض المعركه. ثم تدريب في نقاط في داخل افغانستان قبل ما يدخل لارض القتال. ثم في خط اعلى. حتى ما يدخل يعني اول مره.
هذا شيء طبيعي.
المهم يمر في اربع مراحل. اذا وجدوا الثبات يدخل يزج في المعركه والا ما يدخلوا.
هذا شيء
من العرب للأسف لأنهم يعرف العرب يعني بعيدين عن الشجاعة في هذه الأمور.
أي نعم.
يمر بمراحل وتدريب يقيني.
إيه بس هذا ما بيحل المشكلة عند الشيخ عبد الله في اعتقادي. بيحل المشكلة؟ ما بيحل المشكلة.
ليش حل كامل؟ هو حل شبهة معينة.
نعم.
صحيح. طيب أنا أريد أن أتولى سؤالك أنت. التنظيم كله محصور فقط بأن تتوجه إلى الحاكم الظالم؟
لا.
إذا جوابك للدكتور كان قاصرا. والله هذه أمور سياسية ما بدنا ندخل فيها.
أنا قلت نطلب.
ما أسألك ماذا قلت. نحن أولاد الساعة يسون عنا في الشهام. نحن أبناء الساعة. إذا لا يكفي أن نطلب من الحاكم أن يتقدم أمامنا ونكون نحن جنودا ورائه نتدرب وأن عنده الجيش مدرب كما قلت إلى آخره. لا في هذا لا سيما أنك على مثل اليقين أن هذا الطلب فاشل يعني يقينك فيه أكثر من فشل الجهاد في أفغانستان صح ولا لا؟ طيب إذا كان هذا يقينك بأنك إن طلبت من هؤلاء أن يتقدموا وأن يجاهدوا فإذا وجود هؤلاء وعدمهم بالنسبة إليك سواء صح ولا لا؟ ولا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما دام هؤلاء هكذا فما نتوجه إليهم بطلب فما هو الاستعداد الذي أنت إذا تريده؟
نرجع إلى النقاط الأولى ومشكلة الأورجة.
إلى حيث بدأنا.
حيث
بدأنا.
نرجع إلى حيث بدأنا.
معليش يعني بإيجاز مثلا ما هو؟
أنا أقول لا يطمئن قلبي أن أدخل في معركة.
هذا مو جواب. ماذا نعمل؟ ماذا
أنا
نعمل؟
أقول لا يعني أنا لا أسمح لنفسي ولا لمن أحب أن يدخل في معركة فيها خليط عقائد مختلفة ونحن ندخل ونريد النصر.
سامحك الله سأل الشيخ هذا جواب السؤال رحمه الله. أنا بقول رحمه الله هذا السؤال راح وطاح.
ما قلت لك نرجع كما بدأ.
لا نرجع ونتفاهم بوضوح. صرنا ساعات نتكلم الآن بإيجاز. ما هو الذي يجب على المسلمين أن يفعلوه في هذه الساعة من الاستعداد؟
الشيء
الاشياء اللي بنبن بتحاولوا دائما استاذنا يعني في دعوتنا بحمد الله. يعني طبعا هذا
يعني اللي بقوله اللي بقوله انا تصوير التربية بس ما ما اظن يقول هذا.
والله هذا الذي اقوله قلت لك يا شيخ انا اقول لك اننا ما دامت العقائد مختلفة والدخول الى المعركه في عقائد
شايف انت انا بشاركك معه بجلك شريك شايف
كيف ندخل المعركه ونحن باطل ولا غربله.
انتم الان لا فرق عندكم بين الواقع الان وهي مهاجمه الروس لافغانستان وبينكم سابقا قبل مهاجمه اليهود لفلسطين. فالوضع عندكم كانه ما جد شيء في هذه البلاد اطلاقا. يعني مبدأ التصفية والتربية هذا مبدأ للأمد البعيد.
صحيح
نحن موضوعنا الآن موضوع الساعة شو منساوي بالنسبة إذا ما هجمت بلاد إسلامية كأفغانستان؟ منقول ننتظر القائد، ننتظر الوحدة، ننتظر الاستعداد المادي، ننتظر الأمر من الدول إلى آخره. شو نفعل بالجواب بإيجاد التصفية والتربية؟ أنا ما أنا أقول التصفية والتربية لكن هذا مو الجواب الآني.
نعم صحيح.
إذن شو هو الجواب يا جماعة؟
أقول يعني الجواب الله أعلم إنه إذا سلم من الموانع فالذهاب.
طيب عم نقول نحن هاي البلاد مفتوحة الآن، أخشى ما أخشى أن يصيب فلسطين ثاني، فلماذا تغلقون الحدود وهي مفتحة الأبواب؟ لماذا تجعلون فلسطين أفغانستان فلسطين ثانية قبل ما تصبح فلسطين ثانية؟ لماذا؟
أنا أسأل الآن هي فلسطين ثانية.
جعلوها فلسطين ثانية.
فلسطين ثانية الآن.
ليشوا سواء.
يعني هي أشد. لأنه تعدد القادة الموجودين في فلسطين موجودين في أفغانستان.
لا هو
الشيخ. من ناحية أيوة. كون طبيعة
أفغانستان.
روسيا إلى يومنا هذا شايف. وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما تستطيع بالنسبة لطبيعة باقي أفغانستان أن تجعلها كفلسطين. لأن الجهاد في
أفغانستان هي فلسطين ما تستطيع أن تجعلها فلسطين.
لا اسمحني اسمع كلامي. أنا أقول طبيعة بلاد الأفغان الآن طبيعة شبنية، والمجاهد مهما حاول الروسي أن يمنعهم من الجهاد ما يستطيع لأنهم يتسلقون الجبال ويحاربون عن طريق الجبال. اما بالنسبه لفلسطين ففلسطين ارض سهله وممكن في اي باي طريقه من الطرق تقفل. اما افغانستان الى يومنا يعني لو حاول الروس مهما حاولوا ما يمكن ان يغلقوها على
هذا من على الداخل زي الان فلسطين من الداخل مش مستطيعين اليهود يحددوا
بها. لكن السؤال حول الخارج، الخارج الان لا
حدود
الجبال هذه من داخل افغانستان، لكن الان لو الدول المحيطه التي وهي في ضمن باكستان
يعني
لو تمنع باكستان من الدخول شو استفاد الاخرون؟
تمنع الافغانيين؟
لا تمنعناه
كل المسلمين السعوديين والسوريين والعراقيين الى اخره،
لكن الاخرون الذين هم في الخارج.
هذا الفرق اللي نحن ندندن حوله وهو ما بدندن معنا حوله، وهي المشكله كلنا حولها بدندن يعني الحقيقه.
الله المستعان.
الله المستعان. لا حول ولا قوة.
تحير والله هذه المسألة يا أستاذ، يعني الواحد يبحث يعني لكي يقتنع ويطمئن قلبه، مش إنه والله إحنا بنحب الكلام وأنت تعرف هذا يا شيخ والله، لكن حتى الواحد يعني ما
يستطيع. ما شاء الله أن يهديه يا أخي.
ولا علم قوم ولا هي مسألة والله هذه من مسائل الساعة والله.
المجاهد الأفغاني المسلم صحيح العقيدة على العربي غير صحيح العقيدة.
أنا جاءني أحد أخواننا السعوديين سلفي ودعاني هذه لسان بعض المشايخ إنه أذهب هنا كما ذهب الشيخ عبد الله. كان جوابي والله ليتني كنت فيها جذعة، يعني بكسب كسبين، بستطيع أولا في حالة كوني جذعا أن أحمل السلاح وجاهد في سبيل الله، ثم بخالط البهائم دون العايشين وما ثماني من الإسلام إلا اسمه. فهذه فرصة تسمع للدعاة الإسلاميين، كيف يقال أنه لا هذا غير واجب؟ والله هي يمين بالله إنها القومية من حيث أنهم يكفرون بالقومية. شو معنى السعودي طالب علم يدعو الطلاب السعوديين للعلم؟ هذا واجبه وذهاب إلى أفغانستان ليس واجبا عليه. شو معنى هذا التفريق؟ فإن كان واجبا هذا الفريق مفتوح الآن، لا تخلو البلاد، هكذا سمعتها مع كثر الدعاة في هذه البلاد، قال تخلو البلاد من الدعاة، وهنيك لا دعاة. أليست هذه الإقليمية اللي نحن بنرفع أصواتنا وعقيرتنا أنه نحن لا ندعو إلى إقليمية ولا ندعو إلى قومية؟
أنا
أتكلم
بهذا الكلام وقد ذهبنا إلى أفغانستان.
هذا أنت يا شيخ، هذا أنت، نحن نتكلم عن طلاب العلم. هذا أنت، لكن نحن نتكلم عن طلاب العلم، عن طلاب العلم. لماذا لا يسمع لهم؟ ولماذا يقول بعض الدعاة أن هذا إخلاء الجو العلمي في البلاد السعودية وغيرها، بينما البلاد السعودية الحمد لله يعني أنشط البلاد من حيث الدعوة خاصة للتوحيد، وهذيك البلاد أفقر بلاد. فلماذا من طعم شوي من الدعوة هذه الموجودة في البلاد السعودية وغيرها؟ والآن سنحت الفرصة.
شيخ قد ذهب كثير من السعودية، يمكن اللي ذهبوا من السعودية لأفغانستان أكثر من
بلاد أخرى،
من البلاد الأخرى.
هو كذلك،
ولكن مع هذا كله والتجربة في أخبر برهان رجع إلينا من ذهب بسلوك أخوانه.
إيه قدوا الجهاد بدو صبر، أنا أعرف هذا الجهاد بدو صبر
بفكر إخواني، وفقدناهم كانوا معنا وعلى طريقتنا، وهذا الذي خوفنا من الأمر، ثم رجعوا وهم مسلوبين العقيدة الصحيحة، وأيضا الحماس الموجود للعقيدة السلفية مفقود عندهم، وهذه مشكلة كبيرة. فلهذا نحن نتكلم بهذا الكلام، ما تكلمنا إلا بعد ما رأينا النتائج.
طبعا اللي راح مش تمكنه، وهذا البحث برضه،
وهذه مشكلة الآن اللي بيروح كل من يذهب يذهب بدون تمكين. فلهذا نحن يمكن يكون الجواب الصحيح على سؤال عاصم أننا نعلم هؤلاء نملي عليهم العقيدة الصحيحة ونبين لهم الأمر، ثم بعد ما نتمكن من صحة اعتقادهم نذهب إليهم. أما أكثر من يذهب هناك جاهل ما يفهم شيء.
لا لا ولا يعني ننتظر الآن
ماذا نفعل؟
يعود الكلام،
ماذا نفعل؟ نرده إخواني أيضا مشكلة. يعني بعد ما تعلم السلفية وعرف العقيدة السلفية المعرفة التامة نسلمه لجماعة الإخوان، لأن القيادة هناك ليس لأهل العقيدة السلفية، القيادة الغالبة والقوة بيد الإخوان، والذين ينظمون هناك ويخططون ويدخلون الناس المعارك هم الإخوان.
طيب أنا بلغني خبر، أريد أن أستوضح صحته من أهل واقعية. بلغني أنه في قسم هناك خاص بالسعوديين.
هم أخوان؟
لا
مش بن لادن؟
لا أخوان؟
عبد الله عزام.
كيف؟
عبد الله عزام وأسامة.
إيه؟
أسامة عبد الله.
إيه؟
المخطط عبد الله عزام.
أنا أعتقد جازم وأن الله سبحانه وتعالى وفق الشيخ وذهب إلى هناك وشاهد الجو، لعل تكون فتوى عنده خير
من فتوى. لا الفتوى ما تغير.
لعلها تغير
يا شيخ. لا المشكلة إنه نحن ما عم ننتبه لفقه الموضوع. موضوع بلاد إسلامية غزيت، فيجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة. أما هني ولا متفقين إن مختلفين، بعضهم غير مخلصين، بعضهم مغربون إلى آخره، هذه قضية ما بتسقط عن الفرق.
النتيجة إذا نفروا كافة على اختلاف في العقائد، هل لهم النصر أم الهزيمة؟
رجعنا نفس الموضوع.
إنك بعض الذين عدوا أنا توفينك.
بس
هذا هو.
هذا هو يعني يسقط الواجب؟
لا
إذا
مشكلة. أيضا شغلة الإمدادات العسكرية الآن يعني كأنه شبه يقين إنها أمريكية كلها محنة.
يا أخي ما في شك، ما فيها إشكال. يعني هلا أنت تصور هالأسلحة مو هلا، هلا 8 سنين.
نعم.
منين الأفغانيين تأتيهم الأسلحة؟ من طريق باكستان.
نعم.
طيب باكستان مين بمدها بالأموال؟ البلاد السعودية وغيرها، هاي مفهومة هاي. لكن إذا هبت رياح وكفت سلمها قبل ما تغلق الحدود تصبح فلسطين ثانية، وكون البلاد وعرة إلى آخره، هذه ما تقف أمام التنظيمات العصرية اليوم. يعني المهم أنه تصبح يعني أفغانستان
من محجورة
بس مثل فلسطين تماما، هذه المشكلة الكبرى.
ثم القادة اللي بتأتيهم الإمدادات المجددي يا شيخ مجددي وبيلاني ومحمد النبي ثلاثة هؤلاء هؤلاء أيام السادات قبل وفاته كانت تأتيهم المعونة من أمريكا عن طريق السادات
أنا لا أستنكر أنا أتابع أنا أتابع مطالعة مجلة الجهاد اللي بيكتبها عزام هذا عبد الله عزام يعني مع الأسف نحكي كواقع أنه الآن في خلاف بين القادة أنفسهم يعني ناس منهم بيوافقوا على تشكيل الحكومة المؤقتة ولو من غير المجاهدين أحدهم الموافق ان يكون هذا طاهر شاه اسمه العيش
طاهر شاه
انه يكون ايش هو رئيس الدولة المؤقتة سيار له كلمة ممتازة جدا انه هذه الحرب او هذا الجهاد جهاد اسلامي ما بحل المشكلة الا المجاهدين انفسهم لا تدخل امريكا ولا غير امريكا ابدا إلا مثل ما نحن بدأنا بها كذلك إيش نختمها ننهيها واحد من هذول الخمسة ما حضرت اسمه بيقول هو ما عنده مانع أن يكون رئيس الدولة ظافر هذا شاه الدولة المؤقتة يمكن ما أدري ما أحفظ هو مذكور اسمه بس أنا ما أحفظ الشاهد شو بيقول هذا وأنا بتسأل إنه كيف هذا موجود قائد من جملة القوات هذول بيقول هو وإن كان يعني لو أخطاء فكل إنسان لو أخطاء له معاصي لكن هو على كل حال مسلم بينما سيئات هو اللي بيظهر لك وهذا يعني أنا بتكلم الكلام لتعلم إنه أنا ما لي يعني مش خافي عليه هذا الواقع المؤلم من الاختلاف لا أنا مطلع عليه مطلع على ما هو أسوأ منه سياف يقول هذا ظافر شاه لا يشك في أنه كافر شايف بينما هذا بيقول بريد يكون إيش رئيس الدولة المؤقتة وبيهلك هو مسلم إذن هدون القوات ما في عندهم وحدة فكر ما عندهم وحدة عقيدة بلا شك أنه ستكون العاقبة سيئة لذلك أنا قلت الشيخ عبد الله انه حتقوم الدولة الافغانية قريبا او بعيدا ما حتكون هي الدولة السلفية لكن نحن شو موقفنا نحن لازم نعمل واجبنا ما نستطيع
ما مكتوب الأيدي.
هذا هو فيجب ان نعمل المستطاع بدنا وفكرا ومالا والى اخره واقل شيء الان الحدود مفتوحة لكن وجود مثل هذا الانسان يرضى بانه يكون رئيس الدولة هو هذا اللي بيقول سياف وغيره انه هو كان سبب دخول الشيوعيين في بلاد افغانستان الان احد قاد هؤلاء يرى لا مانع ان يكون هو رئيس الدولة وبيقول انا نعتقد انه مسلم ولو كان صاحب معاصي طيب رئيس دولة ومشكوك في سيرته على الاقل الاخلاقية والدينية كيف تبغى بهذا؟
هذا يريد المنصب وسياف يعني عنده فكر جيد ما في شك سياف لما تقارنه بالاخرين فرق عظيم ما في شك
يعني لو رسى الامر على دولة افغانية وكانوا الدعاة المخلصين قد بذروا هذا البذر الطيب الدولة الصالحة ونستدعو الى الله
اي نعم نحن
الصافي
وكما قلت في السعودية والان بقول قيل لي هناك كما أوحى سؤال الأخ المحترم هنا أنه عدد الأفغانيين ما هن بحاجة لعدد يجوا يساعدوهم برا وبيقولوا أنه هكذا يقول بعض القوات الأفغانيين أنفسهم بقول أنا هذه نظرة موضعية شو بدرينا يستمر الجهاد 8 سنوات أخرى فبدنا ننطور بقى لحتى ينقص العدد بعدين يجي دارك النقص لا بده يكون في رفض متتابع في مدد متواصل واذا لم يخطط لهذا المدد المتواصل راح ينقطع يوما ما ولذلك فالاكتفاء بان العدد الكافي الان من الافغانيين كمان نظرة موضعية ما هي نظرة علمية ابدا يجب أن ننظر للمستقبل البعيد هذا بالإضافة للناحية اللي قلت عنها العلمية وأنت أشرت إليها الآن انه نحن نساعدهم من الناحية العلمية من الناحية الفكرية. بيقولوا عن سياف انا ما ادري انه في عنده السادة انت اجتمعت به نستفيد منك شيئا عنه.
والله ما هو اجتماع
علمية وانت اشرت اليها الان انه نحن نساعدهم من الناحية العلمية من الناحية الفكرية. بيقولوا عن سياف انا ما ادري انه في عنده السادة انت اجتمعت به نستفيد منك شيئا عنه.
والله ما
اجتمعت
يعني.
ما اجتمعت به يعني.
اجتمعنا معه في الفلة جلسة بسيطة يعني. اجتمعنا معه في
يعني ما احسس منه عنده استعداد للدعوة السلفية يتبنى شيئا منها يعاديها.
عنده في ذاته نفس الشخص نفسه مستعد لأن يكون سلفي هو. لكن مشكلته أنه يداري للنصرانيين من أجل أن يستفيد منهم. لأنه هو يخشى. لأن المشكلة هنا التي تداهمه وتجابله أن الجمهور بكامله حنف.
أي نعم.
ولو هو تكلم شيء عن الحنفية ما يمكن ما يقبله قائد.
أيوه.
لهذا أنا حدثني رجل يعني أثق به رجل طيب وهو مساعد مدير التعليم للمجاهدين الأخوار هناك في حديث شدة. لمست منه أنه عنده الاستعداد السلفي وأن الرجل يريد خير. لهذا هو يقول لأخواننا أنتم اصبروا علينا. ترى نحن أحيانا نوافقهم على كثير من الأمور من أجل أننا إذا أتيتم إلينا نستطيع أن نعمل لكم العمل ونهيئ لكم الجو المناسب الذي تعملون من ورائي. أما لو جابهناهم وجها لوجه ما يعطونا منصب ولا يجعلونا نعمل. فاستحسنت هذا الرأي جزاك الله خير.
كويس. والقوات الآخرين التقيتم بهم؟
نصرة الله منصور أيضا جيد.
مين؟
نصرة الله منصور كان مساعد لمحمد نبي وأيضا قلب الدين عسكري جيد من ناحية الاستعداد لكن المشكلة هنا عند محمد نبي وعند خالص لا عند محمد نبي وعند مجددي وكيلاني. أما كيلاني فصوه في بحث لدرجة أنه يقول لبعض مريديه من الأفغانيين حينما ينتقدون عليه حلق اللحية يقول لهم أنتم ما تروني على حقيقتي.
ما شاء الله.
أنا إذا نظر إلي أحدكم وهو محب ومريد إرادة حقيقية ومحب لي محبة جيدة يشاهد لحيتي خفيفة. أما من يشاهدني فهو منتقد فيرى عندي هذه اللحية الصغيرة. ثم تارك العنام لأولادي ولنفسه وسابح سابح في المعاصي في المشاكل ولا يهم مترف. حتى قيل لنا أن ولد أن أحد أولاده ورأينا بعيننا رأينا مخالفاته للشريعة. الولد لابس ثياب ناعمة وفي رقبته قلادة من ذهب بالشباب الناجح. ثم قال لنا بعض الناس أنه يسبح مع بنات الأمريكان وأولاد الأمريكان في فندق شيرتون.
قديش عمره هذا تقريبا؟
عمره يمكن 23-24 سنة.
هذا ابن مين؟
نعم
ابن من؟
ابن جيلاني. جيلاني خرافي كبير.
قائده؟
اي نعم. أما محمد نبي فهو صاحب
نشوق
الشمة والنشوق أمامنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قطع الحديث معه.
أنا شفته ذكرت من هذا قال أن قريت رد الشيخ عبد الحديد على الشيخ حصين قلت له طيب أنت قرأت الجواب ما قرأت السؤال حق الجواب قال ما قرأت قلت له لازم تقرأ
تمام هذا الحق
طبعا
فإذا كان عندك آخر يوم لو حاول توصل
إن شاء الله الآن هؤلاء جماعة التبليغ يعني بيستدلوا بشغفته الشيخ مباد الأخيرة فيهم قلت الأخ السعودي هذا قلت له يا شيخ بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز المسائل غير الشرعية إذا تفتي يعني ما بيعرف طبعا إلا ما يقال له فتنقل له الصورة كذا وكذا. لذلك أنا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحدة تنقض الأخرى. إحداها يقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة.
والله صدق
قال هؤلاء يحرفون الخروج معه لا يجوز في دين الله وكذا وكذا. هذا لما وصل إلى الحقيقة كان
الله يكون بعون الهيئة موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره الخير. وأنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة والبطانة السيئة خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى من تكون حسنا.
هذا انا قلت للقاضي، قلت للقاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرا بنفسه انما يقرا عليه،
هذا هو
الشيخ. والذي يتولى القراءه عليه ان لم يكن امين فيغير فتوى الشيخ.
اللهم اهدنا فيمن هديت، لا هادي الا الله.
اهلا وسهلا.
اهلا مرحبا.
اخذنا في سؤال وان كان يعني علمي زياده لكن يعني حتى لا ينسى.
تفضل.
قول العلماء استاذي اسناده مثلا صحيح على شرط البخاري او على شرط مسلم او على شرطهما، يعني كاني رايت في كلام اهل العلم رحمه الله اختلاف في ضبط هذه العباره. فبعضهم يقول مجرد اخراج البخاري او مسلم يعني المراد للرجال هو الشرط، وبعضهم يقول لا الامر ادق من ذلك، بل لابد من تسلسل الراوي عن الراوي الى منتهى الاسناد، يعني لا نحكم على اسناد بانه على شرط مسلم الا اذا كان مسلم اخرج بنفس الاسناد.
يعني اذا كان زيد يروي عن عمر،
نعم،
فروى احمد عن عمر وكلهم مخرج لهم في الصحيح، لا يقال هذا على نعم. شرط. ايه غيره؟
هذا الاشكال، يعني مثلا روايه عكرمه عن ابن عباس، ايه عن عكرمه اخرج هو لهما، اخرج لهما لكن عنهما معا ما اخرج، لانه عنها بالاضطراب.
هذا ظاهر في بحث بينك وبين ابراهيم.
من ابراهيم؟
ابراهيم اللي حل محلك عن شعيب.
بس في بحث مع حسان اللي عندهم، فيبدو ناقل البحث
الى
هناك.
ما ادري. نعم، لانه سالني هذا السؤال. انا اجبته انه هناك مذهبان، احدهما هذا، وهذا ليس عليه العمل.
ايهما؟
الاول، انه يشترط مثل ما ضربت لك مثال البخاري مثلا يروي من طريق زيد عن أحمد عن بكر مثلا، زيد عن بكر، ويروي عن أحمد عن شخص آخر، فجاء أحمد، فجاء أحمد في سند خارج الصحيح روى عن مين؟ عن شيخ زيد روى بكر.
نعم.
هذا لا يوجد الصحيح.
نعم.
لكن مجموع الرجال
موجود
على شرط صحيح.
صحيح.
الصورة الأولى اللي أنت حكيتها هذا يعني إذا توفر فلا خلاف فيه بأنه على شرط إيه؟ الشيخ أو الشيخين.
نعم.
لكن هذا عمليا غير ملتزم، يكفي أن يكون الرجال كلهم من شيوخ الشيخ او الشيخين بدون اشتراط الرواية مباشرة كل واحد عن الثاني، الا في حال واحدة وهي معروفة طبعا عند المشتغلين بالحديث، اذا كان الراوي الذي روى له الشيخان روى عنه مقيدا بشيخ خاص ولم يروا عنه عن غيره، هنا يلتزم هذا الشرط. مثال مثلا الزهري اللي هو من أئمة المسلمين، إذا روى عنه سفيان بن حسين أو حسين بن سفيان، أنا أنسى الآن، أنا سفيان بن حسين، هذا لا يحتج به إذا روى عن الزهري، لكن هو ثقة من رجال الشيخين، فإذا روى عن غير الزهري يحتج به. فإذا جاء سفيان عن الزهري خارج صحيحين فتصحيحه على شرط الشيخين في خصوص هذه الرواية يكون خطأ.
أما مع أنه أخرج لهذا وأخرج لهذا.
أيوه. إذا هناك بدك تقول مذهب وسط.
نعم.
الوسط هو
رأس التفريق.
بس. ولا القاعدة المضطردة هي كما ترى في المستدرك وغير المستدرك ما بيلتزموا هذه الطريقة الأولى أبدا، وعلى هذه الصورة صعب جدا أن تجد
لا على شرطه إلا بمثله تماما.
أي نعم.
أستاذي مثلا حديث وقطع لرواية لحديث شفاعة الكبائر، ذكرها ابن كثير في التفسير وقالوا إثنات على شرط الشيخين.
إيه.
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس.
انت من عبد الرزاق ولا هذيك؟
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس.
طيب.
والشيخان قد اخرج الرواه جميعا. لكن البخاري في صحيحه تجنب روايه معمر عن ثابت. وهي على شرط مسلم، مسلم اخرج في صحيح اسناد هكذا تماما عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس. فهل يقال هي على شرط الشيخين؟ ولا يقال هي على شرط مسلم؟
هي على شرط مسلم كما فصلنا آنفا. نعم.
وإن كان هذا أيضا أستاذ يعني عملية التفريق عسر الواحد لابد ينظر فيه كتب
العلالة ولا شك. بس هذا عبد الرزاق مين روى عنه؟ ما قلت لاهل
صحيح
مين روى عنه؟
والله
الآن لا أذكر. هنا الحقيقة في المسألة الرواية عن عبد الرزاق فيها نقطة يجب التنبه لها، وقديما كان من الصعب أن يتنبه لها، وهي أن لا تكون رواية إسحاق الدبري عنه. شايف؟ بينما المصنف اللي طبع الآن تبين لنا شيء كان خافيا علينا من قبل. هذا الشيء هو أنه كتب برمتها كتاب الصلاة مثلا ونحو ذلك من رواية الدبري عن عبد الرزاق، بينما كتب أخرى ليست من روايته وإسماعيل بن منصور إيش ما أذكر نشفته إلى آخره. لذلك لما نخرج حديث صار لزاما علينا أن نشوف هذا الحديث في هذا الكتاب، هذا الكتاب من رواية دبري ولا من رواية غيره.
إذا طرأ هذه النقطة لنعرف حكم الحديث خاصة المعروف من التصحيح والتحرير حق الدبري
هذا، وسمع منه صغيرا ابن سبع سنين. هذه نقطة الحقيقة كان لا يمكن سابقا تثبت منها.
نعم.
الآن بسبب طبع المصنف ظهرت هذه الفارقة.
وإن كان أستاذ الآن يقع يعني يقع في قلبي شيء وهو مراجعة كتب الفهارس والأثبات مثل فهرس الفهارس، مثل ثبت برنامج الواجهات وثبت مش عارف ايه وكذا، هؤلاء اللي بروا الاحاديث او الكتب من شيوخهم اليها، فلعل يكون هذه الكتب شارك يعني طبعا النسخه الموجوده بين ايدينا، قد يكون الدبري مثلا رواها، روى كتاب الصلاه وكتاب الصيام مثلا، انا هذا اذكره تماما من طريق الدبري، لكن قد يكون شاركوا اخرون مثل
رواية
ابن
داثة
واللؤلؤ إلى سنن أبي داود أو كذا أو غيره.
هذا وارد بلا شك، لكن ماذا يفيدنا؟
يفيد بأنه شارك الدبري أحد آخر.
لا لا، ده وارد احتمالا، ما يفيد يقينا.
أنا أقول يعني إذا وجدنا يعني بعد البحث،
إذا وجدنا مثل إذا وجدنا راويا ضعيفا تابعه ثقة
صحيح
هذا واضح، لكن لعله أحد روى الكتاب هذا
نعم
متابعا للدبري، هذه لعلها تحتاج الى اثبات
طبعا.
هذا هو،
لكن قد نرى فيها جيد
اذا بلا شك. ما في شك.
بارك الله فيك.
كيف حالكم؟ طيبين؟ اهلا مرحبا. ما عندكم؟
سمعت منك حديث قليلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا في صلاه الفجر وتذكر في الصلاه واشار بيديه ثم ذهب
واغتسل
ورجع،
رجع
هل وأتم الصلاة؟ يعني ما بدأ
ما استأنف الصلاة. أيوة. وإنما أتمها.
أيوة.
أيوة.
ما كان جنوب كيف يعني يتم الصلاة مع علمه بالجنوب؟
سؤال طبعا واضح، لكن صورة سؤال عندي مستنكرة.
لا أريد أن يعني بس شوية معلومات أن ترجع بس.
أنا عارف ماذا تريد.
نعم.
لذلك قلت لك السؤال واضح، لكن صورة السؤال ما هو جميل. يعني لو لم يكن عندك علم بأنه يشترط للصلاة الطهارة من الجنابة حتى من الحدث الأصغر، كنت تقول كيف الرسول صلى بدون طهارة؟ طبعا لا. طيب. إذا نحن شرعنا نأخذه من طريق الرسول على مبدأ ويسلم تسليما، فلا يقال في هذه الصورة كيف. هنا كان محط استغراب السؤال أنه كيف فعل كذا، ما يقال هذا، لكن أنا عارف شو قصدك. فبدل أن تقول كيف صلى وهو جنوب، نقول أولا هذا الحديث صحيح أم لا، ثانيا إن كان صحيحا فما الوجه. نحن نعرف أنه يشترط في الصلاة الطهارة وهو يصلي على جنابه، حينئذ يأتي الجواب. جوابا عن السؤال الأول، هذا الحديث مختلف فيه عند علماء الحديث، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه. أنا انتهيت إلى تصحيحه، والذين يضعفونه أقوى حجة عندهم أنه على خلاف حديث آخر في صحيح البخاري، والحديث الذي أنت ذكرته هو في سنن أبي داود بإسناده الصحيح عن أبي بكرة الثقفي. أما حديث البخاري فهو بطبيعة الحال بالسند الصحيح عن أبي هريرة. يختلف سياق أبي هريرة للحديث عن سياق أبي بكرة. سياق أبي بكرة يقول أقيمت الصلاة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه قال لهم مكانكم، ثم رجع وجاء وقد اغتسل ثم كبر. فأنت تلاحظ معي هنا أن تذكره للجنابة كان قبل تكبير الإحرام. هذا سياق الحديث في البخاري عن أبي هريرة. أما الحديث في سنن داود فكما ذكرت أنت مع فوارق أخرى تؤكد لنا أن قصة أبي بكر هي قصة أخرى غير قصة أبي هريرة. أول فارقة أنه في قصة أبي هريرة التصريح بأنه تذكر قبل أن يكبر، في حديث أبي بكر أنه كبر ثم تذكر. فارقة ثانية في حديث أبي هريرة قال لهم مكانكم، في حديث أبي بكر أشار إليهم أن مكانكم، يعني أنه اعتبر في القصة الثانية نفسه في الصلاة، فلا يجوز له أن يعمل عملا ينافي الصلاة ومن ذلك الكلام. بينما في القصة الأولى ليس في صلاة فقال لهم مكانكم، أما في القصة الأخرى أشار إليهم أن مكانكم فصلى بهم. الآن تخريج هذه القصة حسب القواعد الشرعية اعتمادا على القاعدة المأخوذة من قوله عليه السلام وضع عن أمتي الخطأ نشئان وما استكرهوا عليه، فالقصة الثانية داخلة في هذه القاعدة النبوية وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لا شك أن هذه القاعدة لها فروع، بعض هذه الفروع تتمشى معها والبعض الآخر يباينها. مما يتمشى معها ما هو معروف أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضى عليه ولا كفارة، فإذا هذا مما يدخل في عموم الحديث السابق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان إلى آخره. لكن في قضايا أخرى إذا نسي الإنسان يكلف بأن لا يعتد بالعبادة التي وقع فيها ذاك النسيان. فإذا جاءت حادثة ليس عليها نص بخصوصها ولا علاقة بالخطأ والنسيان أو الاستكراه طبق هذا الحديث. فإن جاء حول الحادثة ما يدل على أنها مستثنات من القاعدة استثنية، وإن جاء على العكس ما يؤكد دخولها في القاعدة كما هو شأننا ذلك أوضح وأطيب. أيضا حديثك هذا داخل في عموم قوله عليه السلام ووضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقصة أبي هريرة ما فيها إشكال لأنها نعم قضية أي تمشي عن ما هي قضية أخرى،
وهي فترة هذه فترة زمنية بسيطة يعني.
على كل حال هي الفترة لا يخفاك طارت أو قصرت مش مهم،
لكن قصدي الفترة هذه هي اللي تدخل والباقي
أي نعم أي هو كذا.
الموضوع نفسه
أي نعم
يعني قطع والله أعلم أن هناك فرق بين من أحدث وبين من تذكر أنه محدث.
أي نعم
هذا لا يمنع أنه والله يعني يبني على ما
هي نفسها الآن مسألة خلافية عند الفقهاء
نفس هذه
من أحدث لا من أحدث هي انتهى فيها خلاف لكن هذه الصورة الأخيرة أيضا هل يستأنف أن يبني على ما مضى كمان في مسألة قولان. وهذا الذي يعني أحدث ممكن أن يلحق بهذه القصة قصة أبي بكر الثقفي أي نعم، لكن أنا ظننت أنه رح ذكرنا بأن المسألة تختلف هنا فيها دقة القضية تختلف فيما إذا تذكر الجنابة بعد انتهاء الصلاة أي أنهى الصلاة كلها وهو على غير طهارة، في هذه الحالة يغتسل ويعيد الصلاة. دليلنا على هذا قصة عمر الخطاب في صحيح البخاري، ولولا ذلك لألحقنا الصورة هذه الثانية بالأولى. عمر الخطاب صلى بالناس يوما صلاة الفجر ثم لاحظ أنه على ثيابه جنابة فذهب واغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس بعاد الصلاة.
في فرق بين الجزء والكل.
أيوة
هذا أنا قلت يعني فترة
فنحن نتبع النص النبوي في واقعته تماما ونتبع الأثر العمري في واقعته تماما ولا تنافي بينهما.
وانت شيخنا رأيك انه يبني على ما مضى ويتم هناك
هنا
طيب بالنسبة مرة لما صلينا مع بعضنا وياك رأيتك عدت الصلاة
وين صلينا لأنه بيجوز في ظروف
أنا نسأل على الظروف صلينا عند جميل
ايه
جميل فأنت لما كنت واصل عند الحيار فأشرت لي انسحبت انت وأنا
أيوة نعم أنا لأنه وين بدي روح توضى وين بدي جدي
رحت وتوضيت
يعني في أعمال كثيرة يعني
رحت وتوضيت وجدت وضوءك وصليت فبديت من الأصل
أيوة نعم الأول لأنه انحرفت عن القبلة وعملت أعمال كثيرة
أيوة
هو هذا
لو كان يعني
إذا هذه نقطة أخرى تراعى أستاذ نقطة أخرى جدا جزاك الله خير يعني انتهى الصلاة انتهى التشهد جلس لا يعني الآن اتركنا من صورها يعني الآن صورة جديدة واحد في نص صلاته تذكر والميضة قربه على اليمين مثلا توضأ سريعا ثم رجع ما في شيء لكن بدون درج درج يروح ويجي وكذا
هيك يعني بأعمال كثيرة تنافي الصلاة
أما اللي
خالفات كثيرة للنهاية الصلاة
واضح.
أما صار الشيخ لو قال الإمام تذكر أنه على غير طهارة وقال أتموا صلاتكم وانصرف وما ما دخل بديله هذه الطريقة صحيحة؟
أولا نقول لماذا لا يخلف بديله
هو يبدو ما عنده علم
معليش انه بيتم صلاة صحية لكن ينبغي ان يخلف من يقوم مقامه
هم ما يستطيعون
يمكن اذا كان هذا امامهم ولا هذا ممكن؟
الأئمة في آخر الزمان الشيخ أحيانا يفرض رأسهم
فرض. الله أكبر.
من أجل الناس ما يفرض رأسهم.
هذا مصيبة الدهر الآن، خاصة لما صارت الإمام وظيفة.
نعم.
مش صارت يعني كما كانت عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، صارت وظيفة. عم يحكي لنا أبو اليسر عن إمام اللي جابوه.
مكانه.
الله أكبر. امبارح مساء متصل معي يحكي لي انه اتصلوا معه بعض جيرانه هناك في سويره انه هذا الامام يخطب الناس لابس بنطلون ضيق جدا، يعني بيعض عض على فخذيه، ولما بيركع بيسجد يعني اليتاه متجسدتان الى اخره، بعدين لا لحية ولا إمامة ولا أي شيء، يعني شاب من الشباب دون. في خطبته بشبه الحاضرين أنه بيعيشوا كالحيوانات، يعني ما في عنده أسلوب كلام وأسلوب خطاب، بعدين ما في قال الله قال رسول الله، صاروا الناس يقولوا وين أبو اليسر وين، صاروا يذكروا الآن يعني
ما تعرف الخير إلا لما تجربوا غيرك.
واحد سأل الشيخ بدل ما صلي على صلاة الجنازة صلى صلاة العيد.
اي نعم، يعني كبر صلاة تكبيرات العيد في صلاة الجنازة، ما بيعرف مسكين لا ما رفع سجده بس تكبيرات، يعني جاء بتكبيرات الزوائد.
وسأل قال له على أي
مذهب قال له أنا لجالك صلاة الاستغاثة قالوا قبل سنتين
أو ثلاثة
صلوا واحدة عند المساجد، كل واحد صلى يسورة صلاة الاستغاثة كما أخطأ فيها أنت فيك، هذا من أخطأ لما صليت عندهم ما تصلى عندهم
ما أعرف هيك الظاهر. هو الظاهر أنه في يعني كما يقال اليوم في صحوة، لكن الصحوة على غير علم. نعم نعم، يعني كانوا قبل ما بيعرفوا صلاة الاستسقاء إلا في بعض البلاد، الآن صار في الشباب متفتي على السنة يريدون يصلوا صلاة الاستسقاء، أتوا لا يعرفوا كيف صلاة الاستسقاء.
العام الماضي صلاة الفسوق في جدة صلوها ما في مسجد طابق مع المسجد الإسلام،
على كل حال لعله من قبيل أول الغيف خطر ثم ينهمر، ما دام يعني انتبه الناس لأهمية السنة وضرورة العمل بها عن ذلك يتبعه تبصر بها والتعرف عليها.
نعم.
أستاذ
بالنسبة لتكبيرات الجنازة حتى لا يظن أحد من الإخوة أنه فقط هو الأربعة يعني الوارد في
ال نعم. لا لا. هو تبث إلى تسع. أي نعم.
وكلهم شغلت بين كل واحد والثاني دعاء.
ما في بواب بالنسبة لبعض التكبيرة الرابعة. ممكن الإنسان أنه يكبر تباعا ويسلم، وممكن أن يدعو دعوات مطلقات بدون تقييد يعني.
طيب شيخ بالنسبة للحديث لو في دعاء الجنازة اللهم اغفر له وارحمه إلى أن يصل الإنسان قال اللهم ابدله دارا خير من داره وعلى خير من أهله وزوجا خير من زوجه، إن كانت هذه الجنازة أنثى نفس الحديث ولا
نفس الحديث؟ وهذا من جهل الناس إمامنا اللي بصعبه بيقول أنه راح يصلي على الجنازة وهي امرأة، أو بيقول هو رجل لأنه بيظن أنه بالمريض، وبعدين ما بيهمك أنت هو ذكر ولا أنثى، ربنا عز وجل عليم بحقائق الوقائع والأمور، هو يفهم عليك ماذا تعني، يعني يا الميت هذا سواء كان ذكر أو أنثى وانتهى الأمر.
في شيء أعجب هنا أستاذي، إذا الإمام بده يجي يصلي يسألوه إيش الجنازة أنثى ولا ذكر؟ لا في ضج المسجد هم يسألون ذكر ولا أنثى؟
مساكين.
الله أكبر.
أي نعم. الناس في حاجة إلى علم.
هذا حتى في الوقت النبوي أحيانا.
كيف؟ يحصل هناك. سبحان الله. اي نعم.
الصلاة على الميت
الحرام. احيانا الفاعل منهم يقول صلاة على الميت الحرام. بعض الائمة.
على هذه المرأة، على هذا الرجل. نعم سمعنا هذا مرارا.
لا تعمين دون
تقصير. مكة. بعضهم عندهم واحد. لأن نفس المؤذنين يختلف.
نعم.
في المواعي وفيهم جاهلين.
صحيح.
اللهم إنا